بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء أهل جنته، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم هدى وشفاء. الله عز وجل وصف كتابه العظيم بثلاثة مواضع بأنه شفاء. قال جل وعلا في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا في سورة فصلت: قل وهو الذين آمنوا هدى وشفاء. وهذه الآية هي التي سنقف عندها مع الآيات التي قبلها. قال الله عز وجل في سورة فصلت: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فأما قول الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، المراد به في المقام الأول كفار مكة، وخبر إن محذوف دل عليه المعنى في قول أكثر أهل العلم، والمعنى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم معذبون أو هالكون أو مهلكون، التقدير متقارب. وبعض العلماء يرى إن خبر إن أولئك ينادون من مكان بعيد، لكن طول الفصل بين قول الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وقوله جل وعلا أولئك ينادون من مكان بعيد يجعلون القول أنها خبر أمر راجح أو أمر مرجوح. على هذا قال الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر، الذكر هنا القرآن بإجماع المفسرين، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، قلنا التقدير معذبون مهلكون هالكون والمعنى متقارب، وإنه أي القرآن لكتاب عزيز. للعلماء أقوال في معنى قول الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز، عزيز لأن الله عز وجل أعزه وأمر بأن يعز ويجل، عزيز منيع، فالله عز وجل حكم أن هذا القرآن لا يبدل ولا يغير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عزيز أي أنه منزل من عند الله جل وعلا، والله جل وعلا عزيز حميد. فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه هنا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا في صريحه ولا في ضمينه. فالقرآن منزه عن كل باطل أبدا، لأنه كلام الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حكيم وحميد اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى، فهو جل وعلا محمود لما له من صفات الكمال، حكيم يضع الشيء في موضعه ويدبر جل وعلا من غير شريك أمر خلقه. فقال جل وعلا تنزيل من حكيم حميد، ثم قال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذه اختلف العلماء فيها على أقوال، أشهرها قولان: ما يقال لك أي ما تسمع ما ينالك من الأذى إلا ما قد نال قبلك من الرسل، فأنت لم تكن بدعا من الرسل، فما تسمعه من قول قومك فيك من انتقاص لشخصك واتهام لك بالكذب وتطاول عليك إنما هي سنة في الرسل قبلك، فالأنبياء والرسل قبلك نالهم مثل الذي نالك، فمعنى قول الله عز وجل على هذا القول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي أن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما ناله وأصابه قد أصاب الأنبياء قبله. ويؤيد هذا المعنى قول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر، هذا معنى. المعنى الآخر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي أن شرائع الأنبياء واحدة في أصلها أي في التوحيد، فنحن عندما أوحينا إليك أن ندعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته هو ما أوحينا إليه به إلى الرسل من قبلك، فما جئت به جاء الرسل به من قبلك إلى أقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكلا المعنيين يدل عليه القرآن ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ثم جاء قول الله عز وجل إن ربك لذو مغفرة لأوليائه لمن أطاعه للمؤمنين لمن رغب فيما عند الله وذو عقاب أليم لمن جحد آياته وكذب رسله. فالله عز وجل بعث نبيه مبشرا لأهل الطاعات ومنذرا لأهل الكفر والمعاصي، ومن هنا جاء قول الله عز وجل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ثم قال جل وعلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا، الآن عاد الحديث إلى القرآن، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أي كفار قريش لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. نفرق أولا ما بين أعجمي وعجمي، العجمي هو غير العرب، غير العرب ولو كان يتكلم العربية، والأعجمي من لا يفصح من لا يبين ولو كان عربيا، ولهذا يقال إن صلاة النهار عجماء لأنه لا يجهر ولا يعلن فيها ولا يصح بالقراءة، ويقال للبهائم عجماوات لأنها لا تفصح لا تبين. فهنا قال الله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، والمعنى أن هؤلاء الكفار إنما دفعهم إلى ما دفعهم العناد والتعنس والتعنت، قال الله عز وجل في آية أخرى والقرآن يصدق بعضه بعضا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالله عز وجل يقول هنا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، والمعنى إذا قارنته بغيره سواء بعثنا إليهم نبيا أعجميا لأنكروا ولو جعلنا القرآن كلماته أعجمية لأنكروا، قال الله عز وجل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فكان الله فالله عز وجل يخبر هنا لو قدر أن هذا النبي وهذا الرسول غير عربي لما آمنوا عنادا وكفرا، وهنا يقول بصورة فصلت لو قدر أن هذا القرآن نزل بغير لغة العرب لا كذلك استكبروا ولما آمنوا، قال الله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. وهذه الآية مما استدل بها على أن القرآن إذا نقل معناه إلى لغة أخرى فإنه لا يسمى قرآن وإنما يقال ترجمة معاني القرآن، لا يسمى قرآن إلا وهو بهذه الحالة، لكن إذا ترجمنا معانيه وقربناها لغيرنا من غير العرب فإن هذا لا يسمى قرآن وإنما يسمى ترجمة معاني القرآن ولا يسمى قرآنا، وهذا من الآية نفسها ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. والمعنى كيف يكون القرآن أعجميا والرسول الذي بعث بهذا القرآن عربي؟ يقول نحن ألسنتنا غير أعجمية، فلو جعلناه أعجميا لقالوا كيف نؤمن به ونحن لا نعرف ولا نفقه كلماته. والمقصود من ذلك إثبات أن ما جاء به كفار قريش إنما هو التعنت والعناد والجحود لما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. إلى هنا لم نأتي إلى لب عنوان الحلقة، قال الله عز وجل بعدها قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى بمعنى رشد بمعنى مبين للناس ما ينفعهم، وشفاء شفاء لأكثر ما يمكن أن ينتاب أي أحد. والمعنى ثمة شهوات وثمة شبهات، فأمراض القلوب شك ونفاق وريب، والقرآن لها شفاء. ومن الأمراض أيضا الشهوات والرغبة في غير ما أحله الله، والقرآن شفاء للشبهات وشفاء للشهوات، وبيان ذلك على وجه التفصيل ما يلي. الإنسان أحيانا يدخل عليه الشيطان في هذا الخلق الذي يراه، هل له إله غير الله؟ هل مع الله شريك؟ هل مع الله معين؟ القرآن يشفي في بيانه من مثل هذه الشبهات. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وفي الإسراء إذا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فالقرآن يبين أنه لو فرضنا جدنا كما تزعمون أن الله عز وجل معه شركاء، لو قدر أن هذا موجود جدلا وهو لا حقيقة له البتة لفسدت السماوات والأرض. لا يمكن أن يكون هناك إله مع الله ثم ينتظم الكون. لكن لما كان الإله واحدا لا رب غيره ولا إله سواه وهو الله تعالى، لذلك لا يرى في الكون فسادا. قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يأتي الشيطان أحيانا إلى بني آدم فيشككه في البعث والنشور، وأن الإنسان منتهى أمره أن يموت. قال الكفار القرشيون الدهريون منهم وما يهلكنا إلا الدهر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فجاء في القرآن ما يزيل ذلك الشك، يزيل ذلك الريب، يزيل ما يختلج أي أحد قد يأتيه من نزغات الشيطان ما يأتيه فيشككه في البعث والنشور. فذكر الله عز وجل الأرض الموات، وكيف أنزل الله عز وجل عليها برحمته قطر السماء ثم أنبتت بعد أن كانت ميتة. فأخبر الله عز وجل بعد ذلك بقوله إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض إلى آخر الآيات. والمقصود كل ما يمكن أن يأتي على القلوب فيجعلها ظلاما يأتي القرآن لمن تدبره وأبعن إليه فيزيل ذلك الشك ويبعد عنه ذلك الريب. هذا من معاني قول الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قد يكون الإنسان مقترا قابضا يده فيأتي القرآن يبين له أجر من ينفق، والله يقول وأحضرت الأنفس الشح وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال جل وعلا فلن يكفروه إلى غيرها من الآيات الداعية إلى الإنفاق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فهذه العلل شفاؤها ودواؤها في القرآن. قد يأتي الإنسان أحيانا فيجنح إلى ما هو محرم من مال، فيأتي القرآن يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. قد يأتي الإنسان من نزغات الشيطان ما يدفعه إلى أن يأكل أموال الضعفاء، فيأتي القرآن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا ظاهر بين في القرآن كله. فهذا من معاني قول ربنا جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثم قال جل وعلا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. تبقى في كلمة شفاء طيات كثر من اللغويات والأدبيات، هذه إن شاء الله تعالى نفيء إليها بعد الفاصل، فنبين معنى شفاء في القرآن ومعنى شفاء في لغة العرب، والجامع واحد، فكلاهما من الفعل شفى، ويقال شفى البئر بمعنى حرف البئر. كيف انتقل هذا الأمر من الهلاك إلى النجاة؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى
بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثاني منه، وبينا أن لقاء اليوم عنوانه هدى وشفاء، ووعدنا أننا سنتحدث عن كلمة شفاء في قاموسها اللغوي والأدبي. قبل أن ندخل فيما وعدنا به، نأتي بمثل على أن القرآن شفاء لمن تدبره. ثمة قضايا قديمة متجددة، وهي من أسباب الفرقة بين المسلمين، من ذلكم قضية رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالفاحشة بعد أن برأها الله جل وعلا منها. الآن من غير تشنج في الخطاب ولا في القول، سنبين طريقة القرآن، ثم نأتي بطريقة القرآن بعد أن نرتضيها فنحتكم إليها في موضوع ما ينسب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنقول: القرآن يقول عن خليل الله إبراهيم وأبيه: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والقرآن يقول في علاقة نوح مع ابنه: قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. والقرآن يقول في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم الرجل صنو أبيه والذي فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق جاريته لما بشرته بأن آمنة بنت وهب زوجة أخيه عبد الله وضعت غلاما، ومع ذلك القرآن يقول في حقه: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو هاشمي قرشي عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه عبد المطلب جد النبي عليه السلام الذي قال النبي عنه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من هذا يتبين أن القرآن لا يحابي أحدا، وأنه مهما كانت قرابة أحد من نبي من أنبياء الله، ثم ذلك الأحد ذلك الشخص رجلا كان أو امرأة اقترف ذنبا، فإن القرآن لا يمكن أن يحابيه، وإنما يأتي بالعقوبة على قدر الذنب. من هنا نفقة: لو قدر أن عائشة بنت أبي بكر حدثت نفسها بالفاحشة البغيضة حديث نفس لقصمها القرآن. فالقرآن الذي لم يحابي إبراهيم في أبيه، ولم يحابي نوحا في ابنه، ولم يحابي محمد بن عبد الله في عمه، لن يحابي عائشة رضي الله عنها وأرضاها البتة، محال. هذا طريقة القرآن. يأتي من الشبهات في الباب أن البعض يقول: ألم يخبر الله عز وجل أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا منهما الخيانة؟ نقول: بلى، أخبر القرآن بهذا، وهذا دليل لنا لا دليل لكم، ودليل عليكم لا دليل لكم. من أين جاء دليلا لنا وليس دليلا لكم؟ وكيف أصبح هذا دليلا عليكم؟ بيان ذلك: إذا كان الله عز وجل قد أخبر عن امرأة نوح وامرأة لوط وقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وقال الله عز وجل: إلا عجوزا في الغابرين ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فهذا بيان شاف إلى أن الله عز وجل لم يراعي مسألة أن امرأة نوح هي زوجة نبي عظيم أول رسل الله إلى الأرض، ولم يراعي أن امرأة لوط هي زوجة نبي كريم أول من آمن بإبراهيم فآمن له لوط، ومع ذلك لما وقع منهما ما وقع بينه القرآن وحكم عليهما بالضلالة ونزل على إحداهما العذاب إنه مصيبها ما أصابهم. فلما لم يأتي القرآن في حق عائشة بشيء من هذا كله، لا كخطاب الله جل وعلا عن والدي إبراهيم، ولا خطاب الله عن ابن نوح، ولا خطاب الله عن عم النبي،
ولا عن زوجتي النبيين الكريمين نوح ولوط دل هذا بوضوح بين على أن عائشة لم يكن منها شيء مما رميت به، هذا في حال أن القرآن لم ينزل ببراءتها، فكيف وقد نزل القرآن ببراءتها وقال الله أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون أي مما يقول أهل الضلالة فيهم. وقول الله عز وجل في صدر الآيات إن الذين جاءوا بالإفك، سماه الله عز وجل إفكا، وأنت تعلم أن الإفك هو القلب، والمؤتفكة أهوى، سميت مؤتفكة لأن الله جعل عاليها سافلها وسافلها عالية، فسماه الله عز وجل إفكا لأن هذه المرأة عائشة بنت أبي بكر طاهرة بريئة كل البراءة، هي وصفوان بن المعطل، فلا هو أرادها ولا هي أرادت، ولم يقع بينهما شيئا رضوان الله تعالى عليهما، فسمى الله عز وجل من رماهما بتلك الفاحشة سماه جل وعلا إفك، سمى هذا الصنيع كله إفكا لأنه قلب حقائق وتغير وتبدل لحال عن حال، فهذا شفاء للصدور على أن ما ترمى به أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها باطل من كل وجه، وليس فيه من الحق مثقال ذرة البتة. ولا نقول هذا عاطفة، ولا نقول أننا نفيء إلى فئة دون فئة، هذا كله محيناه جانبا، لكن نتكلم كيف نجعل من القرآن شفاء. أنت يقال لك وأنا يقال لي، وليس قولي بأولى من قولك ولا قولك بأولى من قولي، فلا بد من الاحتكام إلى وحي رب العالمين. وحي رب العالمين كما بيناه لا يمكن أن يحابي أحدا، لا يمكن أن يحابي أحدا. القرآن علمنا وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من قبل أن الحق يظهر كما هو، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا كله عتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما خالف الأولى. فلو قدر أن القرآن لم يأتي فيه براءة عائشة لكان في سكوت القرآن دليل على براءتها، فكيف وقد جاء القرآن صريحا بينا واضحا في براءتها رضوان الله تعالى عليها. نحن لا نريد من هذا القول من أحد جزاء ولا شكورا، لكن ينبغي أن نتقي الله عز وجل فيما نقول، وأن نحتكم إلى هذا القرآن الذي نحن جميعا نؤمن أنه كلام الله منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعود الآن لما وعدنا به من قضية تحرير كلمة الشفاء. بينا أن شفى البئر حرفه حده، وقد جاء هذا غالبا في موضع الهلاك، قال الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، وقال جل وعلا وكنتم على شفا حفرة من النار. فلماذا يقال الشفاء؟ لأن المريض إذا قارب السلامة كأنه أتى على شفا السلامة دنا منها، فلهذا يقال الشفاء. وبينا أن هذا جاء في وصف القرآن في ثلاثة مواضع، في يونس والإسراء وفصلت. ثم نأتي الآن في كلام العرب، النفس يغلب عليها الهم، الغم، الخوف، الجزع، أشياء كفر، فيأتي شفاؤها في انقضاء وزوال ذلك. كان قيس بن زهير قد افترى في حقه رجل من أبناء عمومته يقال له حمل ابن بدر، وكان حمل ابن بدر باغيا مسرف في القتل، ولما نصحه أحد الناس سمعه يقول أين الأحلام يا بني عبس، قال دع عنك القول المأثور، دع عنك القول الخضوع والخنوع، لبغي كان فيه. فتمكن قيس أن يفأر لأهله وإخوته من حمل ابن بدر، وهذا يجري عبر التاريخ كله، لكن الغريب في الأمر أن قيسا لما قتل حمل ابن بدر رثاه، ولا يعلم أن أحدا قبله رثى مقتوله، هو رثى من قتله، هو قتل حمل ابن بدر ومع ذلك رثاه، رثاه لأنه كان يعلم قرابته منه وسؤدد حمل ابن بدر، لكن يقول وما رصت الرجال وما رصوني فمعوج علي ومستقيم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مصرعه وخيم. ف فهذا من رثائه لقيس. قال في الأبيات من رثائه لحمل، قال في الأبيات: شفيت النفس من حمل ابن بدر، شفيت النفس من حمل ابن بدر، وسيفي من حذيفة قد شفاني. فهذا طالب ثار، فيبقى الثار يتأجج في قلبي حتى ينال حقه، فإذا نال حقه شفيت نفسه. هذا شيء في الجاهلية. نأتي لامرئ القيس شاعر الجاهلية الكبير، يقف على الأطلال فيقول في معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، إلى أن قال: وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي، وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي. يقف على الأطلال، رسم دارس مضمحل محو قد انمحى، يقول: أوقف عنده فلا الحبيب موجود ولا وقوفي عنده يجدي، لكنه يقول: عندما تنزل العبرة كأن النفس تستريح بعض الشيء. وبعضهم حمل الاستفهام هنا على الإنكار. نأتي لعنترة العبسي. عنترة يخوض المعارك، يصيبه ما يصيب غيره مما تسلط الأعداء عليه، يبقى في النفس حاجات. يقول عنترة: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم. فأنا في لجاج المعركة عندما أسمع أن هؤلاء الفوارس على صدوتهم يرون أن الحسم بيدي وأنني أملك ما لا يملكه غيره، وأن الفوارس على شجاعتهم يلوذون بي، فهذا يجعل النفس تستريح. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. فإذا كان فرسان القبيلة يلوذون بي فضعفاؤها من باب أولى. فهذه هؤلاء ثلاثة شعراء من كبار شعراء الجاهلية: قيس بن زهير وامر القيس وعنتر العبسي، كلهم يتكلمون عن كلمة شفاء. نحن المؤمنين نعلم يقينا أن الشفاء كله في كلام الله عز وجل. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفقنا الله وإياكم للهدى، ورزقنا الله وإياكم العلم والتقوى. الحمد لله، حياكم الله، برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء هدى وشفاء. الأخ سالم من ألمانيا، تفضل يا أخي سالم. من عمان، تفضل.
حياك الله شيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ صالح؟
خير من الله وعافية.
الله يكفر من ذلك ويجزيك كل خير في العالمين. شيخ صالح، عن صلاة الجمعة.
نعم.
هل أنت داخل تحصل الإمام وخلاص يصلي يقرأ الخطبة، تصلي الركعتين أم أنك تجلس في الخطبة؟
في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدنا المسجد ولو كان الإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما، بمعنى أنه لا يطيل فيهما لكنه لا يجلس ولا يستمع الخطبة حتى يفرغ من أداء هاتين الركعتين. الأخت أسماء من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
الله يحييك شيخ. لي سؤال، والله أنا بحب بقاء القرآن، لكن لما أصل إلى سورة النساء أتأتأ كثيرا يعني، وأجدها صعبة كثير كثير كثير.
سورة النساء من أصعب سور القرآن حفظا، يعني يكاد يغلب على كثير من الحفاظ الاتفاق على هذا، من أكثر سور القرآن صعوبة في حفظها. وصورة الطلاق تقال لها صورة النساء الصغرى، وهذه صورة النساء الكبرى. وعلى العموم أي أختي الكريمة أسماء، بكثرة المراجعة كثرة القراءة إن شاء الله تعالى يسهل عليك حفظها وإتقانها. أبو العنود من السعودية.
السلام عليكم.
السلام حياك الله
شيخ. أنا عندي سؤالين، أحد مختص بتفسير آية وهو واحد بحديث.
أبشر أبشر.
الآية تكرر في القرآن لا يؤمنون بالآخرة كثير في القرآن.
نعم.
وفي في آية الله ضيعته، بس اللي يقول جعلنا يقرأ في القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هذه خاصة بالنبي أو بعامة الناس؟
سؤال واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني ما يخص حديث الأرواح جنود مجندة.
نعم.
صحة الحديث
وشرح الحديث.
شرح.
أما السؤال الأول في سورة الإسراء، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ثمة قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل تنطبق على هذه الآية ولا تنطبق؟ في خلاف. من أين جاء الخلاف؟ الخلاف في بيان معنى كلمة حجاب. فإذا كان المقصود بالحجاب المادي المحسوس كما رجحه بعض المتأخرين فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان المراد بالحجاب شيئا معنويا فهذا ما نحن فيه اليوم، والله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال وهو عليهم عمى، فهذا كله مندرج في أن الآية تصبح عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فالحديث صحيح، ومعناه عند أكثر أهل العلم أن هذا كان في الزمن الأول عندما كنا في عالم الأرواح، عندما مسح الله عز وجل على ظهر أبينا آدم فأخرج منه كل ذرية كائنة إلى يوم القيامة. يقال والعلم عند الله في ذلك المكان في ذلك الحال الأرواح لما انتشرت تعرف بعضها على بعض، فلما أهبط الناس إلى الدنيا وولدوا من آبائهم وأمهاتهم كل نفس كل روح في ذلك الزمن الأول قابلت من تعرفه وحنت إليه تجد بينهما كثير التقاء. هذا قول. قول آخر يقول إن الأنفس تتشابه، بمعنى أن الإنسان الجاد يجلس مع الجادين، والإنسان الذي ليس فيه ذلك الجدية البالغة يجلس مع غيرهم. وفي هذا حديث صحيح أن امرأة كانت تضحك الناس في مكة، فلما هاجرت إلى المدينة نزلت عند امرأة كانت تضحك الناس في المدينة، فلما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأخت حصة من رأس الخيمة، تفضل يا أختي.
ما حد يقول براس عيالي وبراس أمي.
يقول ماذا؟
يعني يحلف يقول براس عيالي وبراس أمي.
هذه ألفاظ تقال أحيانا في جزيرة العرب في بعض المناطق، لكن الأصل أن الحلف لا يكون إلا بالله، لا ينبغي أن يحلف أحد منا إلا بالله جل وعلا، لكن أحيانا يكون هناك غير مقصود بالحلف وإنما تعظيم للأمانة للذمة للعهد فيجعله بهذه الطريقة. إن كان قصده تعظيم الأمر لا الحلف جاز، وإن كان قصده القسم والحلف لا يجوز القسم ولا الحلف إلا بالله وبأسمائه جل وعلا وصفاته. أبو عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام حياك الله.
نحبك بالله فضيلة الشيخ.
حبك الله أبو عبد الرحمن.
على فضيلة الشيخ، هل يوجد دعاء مأثور يقال في ركعتي الضحى؟
ليس هناك دعاء فيما أعلم خاص بركعتي الضحى. ركعتي الضحى مختلف فيها أصلا، وبعض العلماء يرى أن أكثرها ثمان وأقلها ركعتان، وبعضهم يرى أن الإنسان إذا كان له حظ كبير من قيام الليل لا تتأكد صلاة الضحى في حقه، وإذا كان ليس له حظ كبير من قيام الليل فتأكد صلاة الضحى في حقه. أما دعاء بعينه فلا أعلمه، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين يشتد الضحى يتأكد وقت صلاتها. نعم. محمود من ألمانيا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله العظيم إني أحبك في الله يا شيخ صالح.
أحبك الله وأجلك يا أخي محمود.
أطال الله بعمرك وأدامك.
آمين. حفظنا من كل سوء، أعاننا على الطاعة. نعم.
يا شيخ صالح صلي على رسول الله.
اللهم صلي على محمد وآل محمد.
هناك رجل عرف أن زوجته تخونه مع شخص آخر وسامحها، هل هذا العمل صحيح ولا غلط، لازم يطلقها ويفارقها؟
هذا لا يجاب فيه على ملأ، ولا يدرى إلى أي قدر كانت الخيانة. الخيانة درجات، قد تكون مكالمة، قد تكون أكبر، قد تكون أقل، قد تكون أكثر، ولا أستطيع أن أجيب على سؤال مثل هذا على الملأ، ولا أن أحكم على شيء سمعته من جهة واحدة. لكن إن كان هذا الشخص عزيزا جدا عليك، بالإمكان أن تأخذ الرقم من الزملاء في الإدارة ثم تبعث برسالة: أنا محمود من ألمانيا، وأرجو الله أن أجد وقتا أتصل بك وأسألك عن صديقك أو صاحبك أو العزيز هذا الذي تسأل أنت عنه. أم سعود من الشارقة.
السلام عليكم.
السلام، حياك.
لو سمحت أسأل عن صلاة النوافل، يقول له سنة عشر ركعة، يعني يصلي بالليل أربع وبالصبح الأربع، والأربع ثانيات متين يصلوهن؟
لا، 12 يا أختي جاءت في السنن الرواتب يا أم سعود. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه السنن الرواتب يا أم سعود، ركعتين قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات اثنين اثنين قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، هذه ست مع اثنين الفجر ثمانية، بقيت كم؟ بقيت أربعة. ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. أعيد: ركعتان بعد العشاء، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد الظهر، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة تسمى السنن الرواتب، رواتب لأنها أمر مرتب على غيره، منتظم بالصلوات التي قبل، وتكون قبل أو بعد كما بينا. ثم نوافل مطلقة، نوافل المطلقة على قسمين: نوافل في النهار في غير وقت النهي، ونوافل في الليل وليس في الليل وقت نهي، لكن في النهار من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا وقت نهي، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي. وقت وقوف الشمس في كبد السماء وقت نهي، هذا ليست أوقات صلوات، ما في غيرها أوقات صلوات. وصلاة النافلة في الليل آكد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وفقك الله يا أم سعود. الأخت أم أشرف من بلجيكا.
نعم،
حياك الله يا أم أشرف.
السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وكل عام وانت طيب وبالصحة والسلامة.
اللهم آمين.
ويجازك ربي على الأعمال اللي كتقوم بها.
اللهم
ويحفظك من كل مكروه.
آمين آمين.
أنا سيدة من بلجيكا.
نعم.
كنسأل على العشور، واش يمكن نعطينا ولاد ولادي منه أو لا؟ ولاد ولادي محتاجين.
إذا كان أولاد وأولادك محتاجين،
حيث محتاجين، والبنت كتقرا قراية كبيرة، والعيال ما عندهم شبههم.
تتكلمين عن الزكاة ولا عن وصية؟
إيه.
أم أشرف،
واش يمكن لي العشر نعطيه لهم
من الزكاة؟ من
الزكاة أنا غير نطيب لهم بقى بالروح.
يا أم أشرف، من الزكاة لا يعطون.
من الزكاة وين؟
من الزكاة ما يعطون. يعطون هدايا، يعطون صدقة عامة، لكن من الزكاة نفسها لا يعطون. لكن لو كان هناك أحد صاحب مال وأراد أن يوصي لهم لفقرهم جاز، لأنهم ليسوا ورثة ما دام آباؤهم أحياء، لأنهم يحجبونهم. لكن من الزكاة الشرعية نفسها لا يعطون، لكن أعطيهم بنية هدية، أعطيهم بنية صدقة، ثم ما بقي أخرجي زكاته، ما بقي أخرجي
هدية.
نعم، هدية أو صدقة يجوز. حياك الله وما أشرف. نعم. عبد الله من دبي.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
شيخ، بغيت أسألك بخصوص تأدية الأمانة في العمل في وقت العمل. يعني بعض أشوف، أنا لاحظ الناس ما يؤدون أمانتهم كواجب عمله المؤدلة، فبغيت نصيحة منك يا شيخ.
ولا بد أن يعلم الناس أنهم يأخذون أجرا على أعماله،
ويقتتون بهذا الأجر، سواء كان موظفا حكوميا أو موظفا عند مؤسسة غير حكومية أو موظفا عند فرد من الأفراد. العقد شريعة المتعاقدين، وإنما تعطيك الدولة أو المؤسسة أو الفرد الراتبة أو المكافأة أو الأجر بحسب اتفقتما على عمل، فلا بد من إنجاز هذا العمل. ومسألة عدم قيام الموظفين بتأدية العمل على الوجه المطلوب ليس خاصا ببلد دون بلد، يكاد يكون شائعا في العالم العربي والإسلامي كله، تقصير ظاهر بين لا يكاد يرتاب فيه أحد، وهذا لا ينبغي أن يكون، لأن الإنسان يغضب إذا خصم من أجره أو أخذ من راتبه. فعلى ذلك كذلك من حق صاحب العمل أن تقوم أنت أيها الأجير أيا كان منصبك بالعمل على الذي اتفقتم عليه. ثمة أشياء يرخص فيها، شيء يسير ممكن يقع، لكن أن يترك الإنسان عمله وراء ظهره أو أن ينشغل عنه، خاصة ما يتعلق بالذين عملهم يتعلق بالناس بالمراجعين، فهؤلاء الذين يتركون مكاتبهم أو مواطن بقائهم، فيأتي المواطن المراجع المقيم صاحب الحاجة فلا يجد أحدا أو يجد أحدا يتلاعب به، فذلك إثم عظيم ووزر عظيم على ذلكم الموظف. ينبغي لنا جميعا، ولا نزكي أنفسنا، كلنا مقصرون، أن نتقي الله عز وجل في الأعمال التي تناط بنا، ونعلم أن نأخذ عليها أجرا فنحن نحاسب على إتقان العمل. أم إدريس من المغرب، تفضل يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
الله يجزيك خير على كل ما كتبت به المسلمين. وعندي واحد جوج الأسئلة اللي محيرني. أنا نوعا ما متبنى، يعني والوالد اللي تبناني متوفي، وبغيت نعرف يعني أجر الزكاة والصدقة وأجر اللي كنقرا عليه في القرآن، واش كيوصلوا اللي يوصل الأب البيولوجي ديالي. وثاني حاجة، أنا الإخوان ديالي من تبني، واش جائز يعني يدخلوا عندي، كنتكلم على الذكور، يكونوا عندي بالبيت ولو نكون أنني بوحدي، يعني من غير
يا أختي الكريمة. على العموم يعني أنت سددي وقاربي قدر الإمكان، وادعي لوالدك وتصدقي عنه ما استطعت، وبالنسبة لقربتك ودخولك عليهم استتري ما استطعت فيما جرت العادة به عرفا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وألبسنا لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله. اللهم إنا نسألك في بداية عامنا هذا الهجري أن تجعله عاما مباركا خيرا على أمة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم اجعله عاما تتآلف فيه قلوبنا وتجتمع فيه كلمتنا ويعم فيه أمننا وإيماننا، ويتآلف فيه ما بين ولاة أمرنا ورعايانا وشعوبنا، وأن تجعل هذه الأمة في عز ومنعة وعطاء. اللهم اجعله عام خير وبركة على دولة الإمارات العربية خاصة، وعلى سائر بلاد المسلمين والعرب عموما، واجعله عام نجاة لأهلنا في الشام خاصة، وألف بين قلوبنا وأصلح فسادها. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا، وأن تشفي مرضانا، وأن تقضي ديننا، وأن ترحم حالنا، وأن تجعلنا من عبادك وأوليائك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.